بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في الكتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة مشتملة على خبر وأمر، على خبر في أولها وهو الإخبار عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها أمر من الله للمؤمنين أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني أن ما يأتي بعد النداء وبعد الخطاب يا أيها الذين آمنوا إما أمر بخير وإما نهي عن شر. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من القربات والعبادات، وهي دعاء، والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل بالحق والهدى، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، فكان من حقه على أمته أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني تكون في أمور، في معناها وفي يعني صيغتها وكيفيتها وفي الأوقات التي يؤتى بها فيها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. فأما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أحسن ما قيل فيها أنها ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية من التابعين رحمه الله، وهو ذكر الله عز وجل له والتنويه بشأنه وذكره والإشادة به عليه الصلاة والسلام وذكره عند الملائكة وتعظيمه وتوقيره وبيان عظيم منزلته عند الله عز وجل بأن يذكره عند الملائكة ويثني عليه ويعظم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا معنى صلاة الله على رسوله. وأما المسلمون فإنهم يطلبون منه أن يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، والمقصود المزيد، والمطلوب المزيد من الصلاة، وإلا فإن الصلاة حاصل وواقع وكائن من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المؤمنين الدعاء له، صلاة الملائكة عليها الدعاء له، وصلاة المسلمين المؤمنين عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الله عز وجل فذكره والإشادة بشأنه عند الملائكة بأن يذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة فينوه بشأنه ويبين عظيم منزلته وعلو مكانته وعلو قدره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الدعاء له بالسلامة، الدعاء له بالسلامة، وأن يسلم من كل نقص، وأن يحصل له كل كمال يليق بالإنسان عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى الصلاة ومعنى السلام. وأما الله عز وجل فإنه هو السلام ومنه السلام، ولا يسلم على الله، لا يقال السلام على الله، وإنما السلام من الله كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله تعالى هو السلام ومنه السلام عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما المواضع التي يؤتى بها فيوم الجمعة وليلة الجمعة، فإنه يكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وكذلك عند دخول المساجد والخروج منها جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد الأذان يؤتى بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام يصلى ويسلم عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على فضل الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا هو البخيل حقا، لأن البخل بالمال جبلت النفوس على محبة المال فقد يحصل البخل. وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها كلام سهل على اللسان، ما في مشقة ولا في خسارة، ولهذا قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني البخيل حقا، البخيل حقا، الذي يبخل بالدرهم والدينار بخيل، وأبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا يدلنا على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يحرص عليها دائما وأبدا، لا سيما عند ذكره عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي بها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أفضل أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فهذا كله يدلنا على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، وأن الإنسان يحرص عليها. أما كيفيتها فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، عن كيفية الصلاة عليه، وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال: علمنا كيف نسلم عليك، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا يؤتى بالتشهد في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فسألوا عن كيفية الصلاة فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وردت هذه الصلاة يقالها الصلاة الإبراهيمية، لأن إبراهيم ذكر بها، ذكر فيها الصلاة الإبراهيمية، وردت في صيغ متعددة، ولكن أكملها وأفضلها الكيفية التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه أفضل الكيفيات التي يجمع فيها بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. فإذا هذا اجتمع فيها هذان الأمران: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما الصلاة عليه عند ذكره فيؤتى بها في صيغة مختصرة، وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بصلاة إبراهيم عن ذكره لأنه يطول الكلام، وإنما يؤتى بالكلام ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي بها بصيغة مختصرة بأن يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول صلى الله عليه وسلم، فيأتي بها عند ذكره بهذه الصيغة. ولهذا نجد أن كتب السنن، كتب اللي جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما، عندما ينتهي الإسناد إلى الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيأتي بكلمة، فيأتون بكلمة صلى الله عليه وسلم، يعني اختصارا عند ذكره، وسواء كان ذلك عند القراءة أو عند الكتابة، فعندما يقرأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يكتب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتب صلى الله عليه وسلم، ولا يرمز لها بصاد بين قوسين يعني معناها إشارة إلى الصلاة، بل يكتبها صلى الله عليه وسلم، ليس رامزا لها بحرف ولا بأكثر من حرف، ليس رامزا لها بحرف ولا بأكثر من حرف، بحرف بأن يكون صاد، وأكثر من حرف صلعا، يجمعون حروف الصاد لصلى، واللام لله، والعين لعليه، والميم لسلم، فيتم كلمة صلعا، كلمة واحدة ليس لها معنى، وإنما فيها إشارة للحروف. ولهذا ذكر الفيروزبادي في كتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، يعني قد ذكر أن كما ذكر غيره من أهل العلم أنه عند كتابة الصلاة عليه الصلاة والسلام تكتب بالحروف ولا تكتب بالرمز، قال ولا يفعل ما يفعله الكسالى وعام الطلبة الذين يكتبون صلعا بدل صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بصلى الله عليه وسلم بهذه الحروف وبهذه الكلمات. فهذا الذي يكون عند ذكره وعند الكتابة يكتب صلى الله عليه وسلم، وعند القراءة يقال صلى الله عليه وسلم، وعند القراءة يقال صلى الله عليه وسلم، أو يقال عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا كانوا يعني عند من توجيهات العلماء عند الكتابة يقولون يأتي بها كاملة لا منقوصة لفظا ولا معنى، المنقوصة لفظا بأن يرمز لها بصاد أو يأتي بصلاة، ومعنى بأن يأتي ببعضها فيقول صلى الله عليه ولا يقول سلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول عند ذكره أو عند الكتابة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، أو عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعله وأن يحرص عليه. ثم إن هناك كتب ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل كتاب وأوسع كتاب في ذلك كتاب لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، جلاء الأفهام مجلد كبير خاص بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيّن ما يتعلق بها بألفاظها وصيغها ومعانيها، ويعني ما يعني تدل عليه، كتاب واسع وكتاب حافل، أحسن ما كتب في هذا الموضوع الذي هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هنا يعني هناك كتب منها هذا الكتاب ومنها القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ومنها الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم والسخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ذكر عدة من الكتب التي ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها مسرودة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس ولما فرغ قال وبالجملة فأكثرها فوائد وأوسعها خامسها والخامس هو جلاء الأفهام والخامس من هذه الكتب اللي ذكرها السخاوي هو جلاء الأفهام لما ذكر كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا قال وبالجملة فأكثرها فوائد وأشملها وأوسعها خامسها والخامس هو جلاء الأفهام الخامس عندما سردها وذكرها بالترتيب الخامس هو جلاء الأفهام ثم إن من الكتب التي ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي غير سليمة فيها يعني أمور منكرة وقد اشتهر هذا الكتاب عند الناس في المشارق والمغارب وهو جلاء الأفهام وهو كتاب الجزولي كتاب الجزولي الذي هو اسمه دلائل الخيرات دلائل الخيرات هذا الكتاب اشتمل على أمور منكرة وعلى صيغ فيها مبالغة وصيغ فيها جفاء فيه غلو وفيه جفاء فمن الجفاء فيها أن مما قال فيها اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم وصل على محمد ما شدت العمائم كلام هذا ما يليق ولا يصلح يؤتى بالصلاة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى هذه الصيغ وكذلك أيضا يعني يقول الله اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء هذا كلام ساقط الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء هذا من اشتمل عليه كتاب دلائل الخيرات كتاب دلائل الخيرات اشتمل على مثل هذه الصيغ واشتمل على صيغ فيها مبالغة وفيها غلو اللهم صل على محمد معدن أسرارك ويعني وتاج مملكتك عروس تاج ملكك وعروس مملكتك وكلام يعني فيه غلو في الرسول عليه السلام ما يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يفعل وهو الذي لما قيل له لما سمع كلاما قيل فيه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ثم إن هذا الكتاب اشتمل على أحاديث موضوعة أحاديث يعني فيها أقول فيها ما يدل على أن كلام ساقط وكلام لا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلح ولا يليق أن يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أحاديث منها الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يضاف إلى الرسول خلق الله من تلك الصلاة طائر خلق الله ملك له جناحان جناح في المشرق وجناح في المغرب ورأسه ملوي تحت العرش ورجلاه مقرورة في الأرض السفلى يقول صلي على محمد لأنه صلي على فلان لأنه صلى على نبيه محمد يقال لهذا الملك الذي خلق كلما قال إنسان صلى على سنة خلق الله ملكا بهذا الحجم وبهذه الصورة والحديث الثاني الذي يقول أن أن من صلى علي صلاة خرجت الصلاة من فيه مسرعة فلا تمر بشجر ولا حجر إلا قالت أنا صلاة فلان بن فلان صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويخلق الله مثلك الصلاة طائر له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان يسبح الله ب70,000 لغة ويكتب ذلك لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال الحلال بين والحرام بين وقال الدين النصيحة وقال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يقول 1,000 جناح وألف ريشة وألف كذا وكذا كلام سامج ساقط ما يصلح أن يضاف إلى الرسول وكلام مستهجن. 70,000 عدة مرات 70,000 ريشة وجه فم لسان لغة كلها 70,000 70,000 هذا كلام لا يليق. فهذا ما اشتمل عليه كتاب دلائل الخيرات. ولهذا فإن كل إنسان يحرص على أن يعرف الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري وصحيح مسلم وما ورد من الأحاديث في ذلك في كيف الصلاة عليه ويحرص على أن يكون نهجا بذلك وأن يكون يأتي بذلك هذا أولى من كونه يشغل نفسه بمثل هذا الكلام الساقط الذي لا يليق أن يضاف إلى الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا في مناسبة أن هذه الليلة الجمعة فأنا رأيت أن أتكلم على هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد تكلمت في الدرس الماضي في الدرسين الماضيين على ما يتعلق بفضل هذه المدينة وفضل مكة والمدينة وفضل المساجد الثلاثة وكذلك فضل الصلاة على الرسول فضل الصلاة في هذا المسجد وأحكام متعلقة بهذا المسجد وفي مسجد قباء. ونقرأ يعني الآن يعني ما كتبناه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأداب سكناها وزيارتها في هذا الموضوع من أول الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي، ومتنزل جبريل الأمين عليه على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات، وفيها قبر، ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأسكني في أحب البلاد إليك، يعني المدينة، فهو حديث موضوع، ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سكناها وزيارتها، فأذكر فيها جملة من فضائلها، ثم جملة من آداب سكناها، ثم جملة من آداب زيارتها. فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما. واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين، أي المشرفين المعظمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا لفظهما. ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم، ما بين عير إلى ثور، وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. رواه مسلم. ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج الحدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين أو ما بين الجبلين، رواه البخاري ومسلم، أو ما بين عير إلى ثور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الجبلين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره، فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. والأمور المشتبهات بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تسلك فيها، وهي أن يحتاط فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، رواه البخاري ومسلم. ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة، رواه مسلم، وطابة كما في البخاري ومسلم، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة. ومن فضائلها أن المدينة أن الإيمان يأرز إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. ومن فضائلها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب، وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسرت بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسرت بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها، وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل. فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على انتصارها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في أول الإسلام مع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا حصول الغنائم والإتيان بها إليها، وهذا أيضا قد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل كما رواه البخاري ومسلم. وقد تحقق ذلك في خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأوى والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها، بل إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها، قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. رواه مسلم. ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكرت جملة منها مما في الصحيحين أو أحدهما. ومن أحسن ما ألف في فضائل المدينة الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة، وأوصي طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه وأنها خير من ألف صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات، ولكن أكثر من الألف. ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم، ولو كان الربح النصف أو الضعف، ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة، بل أكثر من ألف. ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأول أن التضعيف لأجل الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة
صلاة فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. الثاني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي في المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات. ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زادا المسجد من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية. وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرين ولم يعترض أحد على فعلهما، وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. الثالث في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري ومسلم. وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها إذا لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. أما صلاة الفريضة فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه البخاري ومسلم. والاستهام هو القرعة. الرابع إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من ألف فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف، وساحات المسجد داخل الأسوار والأبواب الآن من المسجد. الخامس شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة. السادس ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وزمن معاوية رضي الله عنه، وزمن خلفاء آخرين بعده، وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب رضي الله عنهم محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه، وحديثي عائشة وابن عباس في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسسا على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. رواه البخاري ومسلم. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. وإن لسكنى هذه المدينة آدابا منها: أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، ومعنى أوضع أسرع. ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيها بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات.
قلتم حفظكم الله: ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به، في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما. خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم، بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وقد تقدم. سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء في المدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. ثامنا، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في الكتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة مشتملة على خبر وأمر، على خبر في أولها وهو الإخبار عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها أمر من الله للمؤمنين أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني أن ما يأتي بعد النداء وبعد الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، إما أمر بخير وإما نهي عن شر. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من القربات والعبادات، وهي دعاء، والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل بالحق والهدى، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، فكان من حقه على أمته أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني تكون في أمور في معناها وفي يعني صيغتها وكيفيتها وفي الأوقات التي يؤتى بها فيها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. فأما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أحسن ما قيل فيها أنها ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى كما جاء ذلك عن أبي العالية من التابعين رحمه الله، وهو ذكر الله عز وجل له والتنويه بشأنه وذكره والإشادة به عليه الصلاة والسلام وذكره عند الملائكة وتعظيمه وتوقيره وبيان عظيم منزلته عند الله عز وجل بأن يذكره عند الملائكة ويثني عليه ويعظم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا معنى صلاة الله على رسوله. وأما المسلمون فإنهم يطلبون منه أن يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، والمقصود المزيد والمطلوب المزيد من الصلاة، وإلا فإن الصلاة حاصل وواقع وكائن من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المؤمنين الدعاء له، صلاة الملائكة عليها الدعاء له، وصلاة المسلمين المؤمنين عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الله عز وجل فذكره والإشادة بشأنه عند الملائكة بأن يذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة فينوه بشأنه ويبين عظيم منزلته وعلو مكانته وعلو قدره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الدعاء له بالسلامة، الدعاء له بالسلامة وأن يسلم من كل نقص وأن يحصل له كل كمال يليق بالإنسان عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى الصلاة ومعنى السلام. وأما الله عز وجل فإنه هو السلام ومنه السلام، ولا يسلم على الله، لا يقال السلام على الله، وإنما السلام من الله كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله تعالى هو السلام ومنه السلام عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما المواضع التي يؤتى بها فيوم الجمعة وليلة الجمعة فإنه أكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وكذلك عند دخول المساجد والخروج منها جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد الأذان يؤتى بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام يصلى ويسلم عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على فضل الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا هو البخيل حقا، لأن البخل بالمال جبلت النفوس على محبة المال فقد يحصل البخل. وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها كلام سهل على اللسان، ما في مشقة ولا في خسارة، ولهذا قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني البخيل حقا، البخيل حقا، الذي يبخل بالدرهم والدينار بخيل، وأبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فهذا يدلنا على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يحرص عليها دائما وأبدا لا سيما عند ذكره عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي بها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أفضل أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فهذا كله يدلنا على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، وأن الإنسان يحرص عليها. أما كيفيتها فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، عن كيفية الصلاة عليه، وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال علمنا كيف نسلم عليك يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولهذا يؤتى بالتشهد في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فسألوا عن كيفية الصلاة فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وردت هذه الصلاة يقالها الصلاة الإبراهيمية لأن إبراهيم ذكر بها ذكر فيها الصلاة الإبراهيمية، وردت في صيغ متعددة ولكن أكملها وأفضلها الكيفية التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه أفضل الكيفيات التي يجمع فيها بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فإذا هذا اجتمع فيها هذان الأمران اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما الصلاة عليه عند ذكره فيؤتى بها في صيغة مختصرة وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بصلاة إبراهيمية عند ذكره لأنه يطول الكلام، وإنما يؤتى بالكلام ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي بها بصيغة مختصرة بأن يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول صلى الله عليه وسلم، فيأتي بها عند ذكره بهذه الصيغة. ولهذا نجد أن كتب السنن كتب اللي جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما عندما ينتهي الإسناد إلى الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيأتي بكلمة فيأتون بكلمة صلى الله عليه وسلم يعني اختصارا عند ذكره، وسواء كان ذلك عند القراءة أو عند الكتابة، فعندما يقرأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يكتب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب صلى الله عليه وسلم، ولا يرمز لها بصاد بين قوسين يعني معناه إشارة إلى الصلاة، بل يكتبها صلى الله عليه وسلم، ليس رامزا لها بحرف ولا بأكثر من حرف، ليس رامزا لها بحرف ولا بأكثر من حرف، بحرف بأن يكون صاد وأكثر من حرف صلعا، يجمعون حروف الصاد لصلى واللام لله والعين لعليه والميم لسلم، فيتم كلمة صلعا كلمة واحدة ليس لها معنى وإنما فيها إشارة للحروف. ولهذا ذكر الفيروزابادي في كتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر؟ يعني قد ذكر أن كما ذكر غيره من أهل العلم أنه عند كتابة الصلاة عليه الصلاة والسلام تكتب بالحروف ولا تكتب بالرمز. قال ولا يفعل ما يفعله الكسالى وعام الطلبة الذين يكتبون صلعا بدل صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بصلى الله عليه وسلم بهذه الحروف وبهذه الكلمات. فهذا الذي يكون عند ذكره وعند الكتابة يكتب صلى الله عليه وسلم، وعند القراءة يقال صلى الله عليه وسلم، وعند القراءة يقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا كانوا يعني عند من توجيهات العلماء عند الكتابة يقولون يأتي بها كاملة لا منقوصة لفظا ولا معنى. المنقوصة لفظا بأن يرمز لها بصاد أو يأتي بصلاة، ومعنى بأن يأتي ببعضها فيقول صلى الله عليه ولا يقول سلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول عند ذكره أو عند الكتابة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعله وأن يحرص عليه. ثم إن هناك كتب ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل كتاب وأوسع كتاب في ذلك كتاب لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. جلاء الأفهام مجلد كبير خاص بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيّن ما يتعلق بها بألفاظها وصيغها ومعانيها، ويعني ما يعني تدل عليه. كتاب واسع وكتاب حافل، أحسن ما كتب في هذا الموضوع الذي هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هنا يعني هناك كتب منها هذا الكتاب، ومنها القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، ومنها الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، والسخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ذكر عدة من الكتب التي ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرها مسرودة، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، ولما فرغ قال وبالجملة فأكثرها فوائد وأوسعها خامسها، والخامس هو جلاء الأفهام. والخامس من هذه الكتب اللي ذكرها السخاوي هو جلاء الأفهام، لما ذكر كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا قال وبالجملة فأكثرها فوائد وأشملها وأوسعها خامسها، والخامس هو جلاء الأفهام. الخامس عندما سردها وذكرها بالترتيب الخامس هو جلاء الأفهام. ثم إن من الكتب التي ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي غير سليمة، فيها يعني أمور منكرة، وقد اشتهر هذا الكتاب عند الناس في المشارق والمغارب، وهو جلاء الأفهام، وهو كتاب الجزولي الذي هو اسمه دلائل الخيرات. هذا الكتاب اشتمل على أمور منكرة وعلى صيغ فيها مبالغة وصيغ فيها جفاء، فيه غلو وفيه جفاء. فمن الجفاء فيها أن مما قال فيها اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، وصلي على محمد ما شدت العمائم. كلام هذا ما يليق ولا يصلح. يؤتى بالصلاة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى هذه الصيغ. وكذلك أيضا يعني يقول الله اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. هذا كلام ساقط. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء. هذا مما اشتمل عليه كتاب دلائل الخيرات. كتاب دلائل الخيرات اشتمل على مثل هذه الصيغ، واجتمع على صيغ فيها مبالغة وفيها غلو. اللهم صل على محمد مع دينه أسرارك، ويعني وتاج مملكتك، عروس تاج ملكك وعروس مملكتك، وكلام يعني فيه غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يفعل. وهو الذي لما قيل له، لما سمع كلاما قيل فيه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم إن هذا الكتاب اشتمل على أحاديث موضوعة، أحاديث يعني فيها أقول فيها يعني ما يدل على أن كلام ساقط، وكلام لا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح ولا يليق أن يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه حديث، منها الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث يضاف إلى الرسول، خلق الله من تلك الصلاة طائر، خلق الله ملك له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه ملوي تحت العرش، ورجلاه مقرورة في الأرض السفلى. يقول صلي على محمد لأنه صلي على فلان لأنه صلى على نبي محمد. يقال لهذا الملك الذي خلق، كلما قال إنسان صلى على رسول الله خلق الله ملكا بهذا الحجم وبهذه الصورة. والحديث الثاني الذي يقول أن من صلى علي صلاة خرجت الصلاة من فيه مسرعة، فلا تمر بشجر ولا حجر إلا قالت وأنا صلاة فلان بن فلان، صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله ب70,000 لغة، ويكتب ذلك لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال الحلال بين والحرام بين، وقال الدين النصيحة، وقال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم فاجتنبوه. يقول 1,000 جناح و1,000 ريشة و1,000 كذا وكذا، كلام سامج ساقط ما يصلح أن يضاف إلى الرسول، وكلام مستهجن. 70,000 عدة مرات، 70,000 ريشة، وجه، فم، لسان، لغة، كلها 70,000 70,000. هذا كلام لا يليق. فهذا ما اشتمل عليه كتاب دلائل الخيرات. ولهذا فإن كل الإنسان يحرص على أن يعرف الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري وصحيح مسلم، وما ورد من الأحاديث في ذلك في كيف الصلاة عليه، ويحرص على أن يكون لهجا بذلك، وأن يكون يأتي بذلك. هذا أولى من كونه يشغل نفسه بمثل هذا الكلام الساقط الذي لا يليق أن يضاف إلى الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا بمناسبة أن هذه الليلة الجمعة فأنا رأيت أن أتكلم على 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 هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد تكلمت في الدرس الماضي في الدرسين الماضيين على ما يتعلق بفضل هذه المدينة وفضل مكة والمدينة وفضل المساجد الثلاثة وكذلك فضل الصلاة على الرسول فضل الصلاة في هذا المسجد وأحكام متعلقة بهذا المسجد وفي مسجد قباء. ونقرأ يعني الآن يعني ما كتبناه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأداب سكناها وزيارتها في هذا الموضوع من أول الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي، ومتنزل جبريل الأمين عليه على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات، وفيها قبر، ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأسكني في أحب البلاد إليك، يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سكناها وزيارتها، فأذكر فيها جملة من فضائلها، ثم جملة من آداب سكناها، ثم جملة من آداب زيارتها. فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا،
وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما. واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا لفظهما. ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم، ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها، رواه مسلم. ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج الحدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين أو ما بين الجبلين، رواه البخاري ومسلم، أو ما بين عير إلى ثور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الجبلين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره، فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. والأمور المشتبهات بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تسلك فيها، وهي أن يحتاط فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، رواه البخاري ومسلم. ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة، رواه مسلم، وطابة كما في البخاري ومسلم، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة. ومن فضائلها أن المدين أن الإيمان يأرز إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. ومن فضائلها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسرت بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسرت بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها، وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل. فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على انتصارها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في أول الإسلام مع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا حصول الغنائم والإتيان بها إليها، وهذا أيضا قد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل كما رواه البخاري ومسلم، وقد تحقق ذلك في خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، رواه مسلم. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأوى والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها، بل إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها، قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، رواه مسلم. ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكرت جملة منها مما في الصحيحين أو أحدهما. ومن أحسن ما ألف في فضائل المدينة الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة، وأوصي طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه وأنها خير من ألف صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات ولكن أكثر من الألف. ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم ولو كان الربح النصف أو الضعف، ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة، بل أكثر من ألف. ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأول أن التضعيف لأجل الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة صلاة، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. الثاني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي في المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات. ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زادا المسجد من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية. وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرين ولم يعترض أحد على فعلهما، وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. الثالث في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري ومسلم. وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها إذا لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. أما صلاة الفريضة فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه البخاري ومسلم. والاستهام هو القرعة. الرابع إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من 1000 فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف. وساحات المسجد داخل الأسوار والأبواب الآن من المسجد. الخامس: شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة. السادس: ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وزمن معاوية رضي الله عنه، وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب رضي الله عنهم محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه، وحديثي عائشة وابن عباس في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسسا على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. وإن لسكنى هذه المدينة آدابا منها: أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، ومعنى أوضع أسرع. ثانيا أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيها بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثالثا أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات.
قلتم حفظكم الله: ثالثا أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة
التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما. خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وقد تقدم. سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء في المدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. ثامنا، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة.